السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تدين بيان الترويكا الأوروبية بشأن القمر الصناعي الإيراني ثريا، وتعتبر أن تحقيق التقدم العلمي حق طبيعي. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوة الاحتلال وتدمر العديد من آلياته ودباباته في قطاع غزة. حزب الله في لبنان يستهدف تجمعات لجنود الاحتلال في عدة مواقع بصواريخ ثقيلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعان البيان التدخلي للترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن إطلاق القمر الصناعي البحثي الوطني ثريا. وأكد كنعان أن تحقيق التقدم العلمي والبحثي بما في ذلك مجال الفضاء حق طبيعي ومشروع لإيران، وقال إن مثل هذه التصريحات لن تفت من عزيمة وإرادة الشعب الإيراني ومواصلة مسيرة التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا، وأشار إلى عدم وجود أي قيود على الأنشطة العلمية والعملية في مجال الأبحاث الفضائية الإيرانية وفقا للقوانين الدولية، مشددا على رفض إيران القاطع لمحاولات بعض الدول لفرض آرائها. تستمر المقاومة الفلسطينية بخوضها معارك دارية اليوم متصدية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مختلف محاور قطاع غزة. وأعلنت كتائب القسام أن مجاهدي استهدفوا ناقلة جند لجيش الاحتلال في حي الأمل غرب مدينة خان يونس وفي جنوب قطاع غزة. بدورها أعلنت سرايا القدس أنها قصفت برشقة صاروخية وقذائف هاون خط إمداد وسير لآليات العدو الصهيوني شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وكانت سرايا القدس قالت في وقت سابق اليوم أنها استهدفت دبابة وناقلة جند غرب مدينة خان يونس، كما أكدت أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة بالمدينة. أفادت وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة راح ضحيتها 174 شهيدا و310 مصابين خلال الساعة 24 الماضية. وفي بيان وزارة الصحة الذي يصادف اليوم 13 بعد 100 من العدوان الإسرائيلي على القطاع، ارتفع عدد شهداء العدوان إلى 26257 والمصابين إلى 64797 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر. وأضاف البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الجرحى والمصابين. لاقى قرار محكمة العدل الدولية ردود أفعال عديدة رحبت غالبيتها بالقرار الذي وصفته بالتاريخي، ودعت أغلب الدول إلى ضرورة اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا عاجلا يؤيد قرار المحكمة ويتخذ التدابير اللازمة لتنفيذه لوقف العدوان بحق الأبرياء وإرسال المساعدات بأسرع وقت ممكن إلى قطاع غزة. ورحبت كل من تركيا وإيران وإسبانيا والأردن وقطر والسعودية وغيرها من الدول بقرار المحكمة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أنه انتصار للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية. يأتي ذلك في وقت أكد فيه الاتحاد الأوروبي أن قرارات المحكمة ملزمة ويجب على جميع الأطراف الالتزام بها. حول ردود الأفعال الدولية بشأن قرار محكمة العدل الدولية نستمع إلى التقرير التالي.
ضربة كبيرة وجهتها محكمة العدل الدولية للكيان الإسرائيلي بحكمها القاضي بقبول دعوى الإبادة الجماعية ضد تل أبيب. حركة المقاومة الإسلامية حماس رحبت بقرار محكمة العدل ووصفته بأنه تطور مهم يسهم في عزل كيان الاحتلال وفضح جرائمه. وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وصف القرار بالمصيري وبأنه تذكير للعالم بأن لا دولة فوق القانون وبأن العدل يسري على الجميع ويضع حد حدا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب للكيان الإسرائيلي التي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري. إلى ذلك أشادت جنوب أفريقيا التي رفعت الدعوى ضد الكيان الإسرائيلي بقرار المحكمة التي لجأت إليها متهمة الكيان بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية والمحرقة.
اليوم تقف إسرائيل أمام المجتمع الدولي وجرائمها ضد الفلسطينيين مكشوفة في وضح النهار. نتوقع من إسرائيل أن تمتثل للقرارات الصادرة.
هذا وأكد الاتحاد الأوروبي أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها، وأن الاتحاد يتوقع تنفيذها الكامل والفوري والفعال. بالمقابل اعتبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن تهمة الإبادة الموجهة ضد تل أبيب ليست كاذبة فحسب، بل وأنها فاضحة، فيما كررت الولايات المتحدة موقفها باعتبار اتهام تل أبيب ارتكاب إبادة جماعية في غزة لا أساس له من الصحة، مدعية أنه جاء متماشيا مع وجهة نظرها بأن تل أبيب لديها الحق في اتخاذ إجراءات لمنع تكرار هجمات 7 أكتوبر. ورحبت بالقرار كل من تركيا وإيران وإسبانيا والأردن وقطر والسعودية وغيرها من الدول بقرار المحكمة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أنه انتصار للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية. فيما شددت ليبيا على أهمية اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا عاجلا يؤيد قرار المحكمة ويتخذ التدابير اللازمة لتنفيذه.
اعتبر خبراء ومحللون صهاينة أن قرار محكمة العدل الدولية بقبول دعوى جنوب أفريقيا ورفضها طلب الاحتلال برد الدعوى بطاقة حمراء في وجه الكيان الصهيوني، وستكون لها تداعيات عليه. كما اتفقت الآراء على أن تعليمات المحكمة تشكل ضغطا على الكيان وتقيده وتضع الجيش الصهيوني وعملياته تحت الرقابة والقانون الدولي. وبحسب الخبراء والمحللين الصهاينة، فيجد كيان الاحتلال نفسه أمام قلق الإدانة وربما المحاسبة على انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما جرائمها الأخيرة في غزة، مع القرار التاريخي للمحكمة بقبول قضية الإبادة الجماعية ضد كيان الاحتلال. وحول آراء الخبراء بشأن الإجراءات التي طلبت بها محكمة العدل الدولية والضغوط التي تشكلها على كيان الاحتلال، نتابع وإياكم التقرير التالي.
للمرة الأولى يجد كيان الاحتلال الإسرائيلي نفسه أمام قلق الإدانة وربما المحاسبة يوما ما على انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما جرائمه الأخيرة، مع القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بقبول قضية الإبادة الجماعية ضد تل أبيب والتي تقدمت بها جنوب أفريقيا. المحكمة ورغم أنها لم تطلب وقفا فوريا لإطلاق النار، إلا أنها أقرت تدابير مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية في غزة. رئيسة المحكمة ألزمت تل أبيب برفع تقرير خلال شهر بشأن التدابير المطلوبة وتسليمه لجنوب أفريقيا.
إن بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها تبدو منطقية، المحكمة تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
المحكمة وعلى الرغم من صدور حكمها الأول أمس، ستواصل النظر في القضية بشكل واف، كون أن البحث في صلب القضية وفق المحكمة قد يطول لسنوات، لكنها خرجت بما يمكن اعتباره توصيات ومطالب دعت فيها الكيان إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى إبادة جماعية في غزة، مشددة على اتخاذ خطوات إسرائيلية فورية لتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وبشكل عاجل، باعتبارها المسيطرة على كل معابر دخول المساعدات إلى غزة. افتقار المحكمة لآلية تنفيذية لتطبيق قراراتها قد يسمح لكيان الاحتلال بعدم أخذ القرارات على محمل الجد، ولكن محاكمة الكيان الإسرائيلي أمام محكمة لاهاي تفتح عهدا جديدا في العلاقة بين دول الجنوب والشمال، وتسلط الضوء على إبادات لم يعترف بها بعد، كما تشكل صفعة وانتكاسة للسردية الإسرائيلية وإسنادا للرواية الفلسطينية، وهو ما يشكل مقدمة لممارسة مزيد من الضغوط على الكيان لوقف إطلاق النار. التقديرات الإسرائيلية أجمعت على اعتبار قبول المحكمة بالدعوى ورفضها طلبة تل أبيب برد الدعوى بمثابة بطاقة حمراء في وجه تل أبيب، وستكون لها تداعيات على الكيان. كما اتفقت الآراء على أن تعليمات المحكمة تشكل ضغطا على الكيان وتقيده وتضع الجيش وعملياته تحت الرقابة والقانون الدولي.
استهدفت قوات حزب الله تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي جنوب موقع العباد وتجمعا آخر في محيط موقع جل العلام العسكري بصواريخ بركان. كما استهدفت قوات الحزب الصواريخ تجمعا لجنود الجيش الصهيوني في محيط ثكنة دوفيف وقاعدة خربة الماعر، فيما أفادت مصادر إعلامية بأن صافرات الإنذار دوت في منطقة الجليل الأعلى للاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من جنوب لبنان. بدورها قالت وكالة الأنباء اللبنانية أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة حولة وأطراف البلدات المتخمة للخط الأزرق من بلدة ناقورة حتى بلدتي رامية وعيتا الشعب. أكدت صحيفة جلوبس العبرية أن توقف شركات تأمين عالمية عن تغطية سفن الاحتلال سيجعل سفنه تواجه قرارات صعبة، حيث باتت كلفة التأمين البحرية الإضافية ترهق ملاحته التجارية البحرية. وفي هذا الشأن قالت وكالة ستاندرد أند بورز في أنه بحال استمرار هذه الهجمات من قبل صنعاء على سفن الاحتلال واتساع رقعة الحرب، فسيتم فرض أقساط أعلى على السفن المرتبطة بالكيان، وهو ما يعني أزمة أكبر من حجم تجارته البحرية عبر باب المندب. وحول توقيف شركات تأمين عالمية عن تغطية سفن الاحتلال ووضعها أمام قرارات صعبة إثر ارتفاع كلفة التأمين البحرية الإضافية، نتابع وإياكم حول هذا الموضوع التقرير التالي.
التبرؤ من سفن كيان الاحتلال الإسرائيلي كلفة إضافية للتأمين البحري ترهق الملاحة التجارية الإسرائيلية وتضع سفن الكيان في مواجهة وضع صعب بعد توقف شركات تأمين عن تغطيتها. صحيفة جلوبس الإسرائيلية قالت إن توقف شركات تأمين عالمية عن تغطية السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية التي تبحر في البحر الأحمر خطوة غير مسبوقة ستجعل سفن الاحتلال تواجه قرارات صعبة لما لها من آثار كبيرة على مساراتها وتكاليفها. هذا التحرك سيضع السفن الإسرائيلية أمام خيارين، إما الإبحار حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح وهو ما يضيف أسبوعين إضافيين على الأقل والمزيد من التكاليف إلى الرحلة، أو استخدام موانئ التغذية في شرق البحر المتوسط حيث سيتم تفريغ البضائع وإعادة تحميلها على متن السفن المتوجهة إلى كيان الاحتلال. يبدو واضحا أن الكلفة الإضافية للتأمين البحري باتت ترهق الملاحة التجارية الإسرائيلية، وهو ما تؤكده وحدة الوساطة التأمينية واستشارات المخاطر التابعة لشركة مارش ماكلينان، حيث أن سوق التأمين يضيق بشكل واضح للسفن ذات الملكية أو المشاركة مع الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو الكيان الإسرائيلي التي تسافر عبر البحر الأحمر. وفي هذا الشأن ترى وكالة ستاندرد أند بورز أنه في حال استمرار هذه الهجمات من قبل صنعاء على السفن الإسرائيلية أو اتساع مسرح الحرب، فسيتم فرض أقساط أعلى على السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي، وهو ما يعني أزمة أكبر من حجم تجارة تل أبيب البحرية عبر باب المندب. وهكذا فإن العديد من شركات الشحن البحري تواصل تجنب البحر الأحمر نتيجة تهديد السفن الإسرائيلية أو التي تحمل بضائع إسرائيلية، وذلك نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7/1 أكتوبر الماضي. وبدلا من ذلك تسلك طريق رأس الرجاء الصالح الذي يكلف وقتا وأجرا أكبر.
في ختام نشرتنا للأنباء ذا تذكير بالعناوين. طهران تدين بيان الترويكا الأوروبية بشأن القمر الصناعي الإيراني ثريا وتعتبر تحقيق التقدم العلمي حقا طبيعيا. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال وتدمر العديد من آلياته ودباباته في قطاع غزة. حزب الله في لبنان يستهدف تجمعات لجنود الاحتلال في عدة مواقع بصواريخ ثقيلة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم نسائم الرحمة، حيث يدور الحديث في هذه الحلقة عن لزوم جماعة المسلمين، وهو مبدأ إسلامي أصيل يبني شخصية المسلم بشكل يجعله يتخلى عن ميوله الذاتية وحتى عن أفكاره وتحليلاته الخاصة لصالح الجماعة. فإذا كانت هناك مصلحة عامة يجمع عليها المسلمون، فإنه يلزم رأيهم وقرارهم ويتخلى عن ذاته وآرائه الخاصة حتى لو اعتقد بصوابها وصلاحيتها. ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة هذا الموضوع مع سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يد الله على الجماعة، فإذا اشتذ الشاذ منهم اختطفه الشيطان كما يختطف الذئب الشاة الشاذة من الغنم. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: والزموا السواد الأعظم، فإن يد الله على الجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب. هذه الآية الكريمة والنصوص الشريفة عن النبي وأهل بيته عليهم السلام تؤكد بما لا يقبل الشاك مفهوم وحدة الجماعة، وأن الله تعالى يضع يده على الجماعة ويشد أزرها. والشاذ عن الجماعة، عزيز المستمع، المفارق لهم سيكون عرضة للشيطان، يهلك نفسه في الدنيا ويتحمل وزر عمله في الآخرة. أما ما المقصود بجماعة المسلمين؟ المقصود بهم أهل الحق وإن قلوا، كما تفيد الروايات الشريفة. والحق هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام وولاة الأمر من بعدهم والعلماء الأعلام ومراجع التقليد الذين ارتضاهم المعصومون ليكونوا خلفاء لهم. فاتباع ولي أمر المسلمين، وهو المجتهد العادل الجامع لشرائط التقليد والولاية، هو لزوم لجماعة المسلمين، وهو عامل قوتهم ومناعتهم. قال الشاعر: تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا.
يا أمتي أين شبابي؟ للطاعة تحلو الهمة، فالهمة فيها حياتي. نال المسجد للأمة. يا أمتي أين شبابي؟ للطاعة تحلو الهمة، فالهمة فيها حياتي. نال المسجد للأمة، نادى المسجد للأمة، نادى المسجد للأمة، نادى المسجد للأمة. يا أمتي أين شبابي؟
مستمعين الكرام، تستحب الصلاة في المساجد وفي مشاهد الأئمة عليهم السلام، حتى قيل إنها أفضل من المساجد. وأفضل المساجد المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم مسجد الكوفة والمسجد الأقصى في فلسطين، ثم مسجد الجامع. وصلاة المرأة في بيتها أفضل، ويكره تعطيل المسجد وعدم الصلاة فيه. وقد ورد عن المعصومين عليهم السلام قولهم: ثلاثة يشكون إلى الله تعالى: مسجد خراب لا يصلي فيه أحد، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه. كذلك يستحب التردد إلى المساجد، ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر وغيره. وفي اجتماع المؤمنين في المسجد أو مرقد أحد الأئمة فضل كبير، والاجتماع عامل مساعد على تقارب القلوب، بل كل اجتماع يراد به وجه الله تعالى كالجلسات القرآنية والاحتفالات بمواليد الأئمة والأعياد وغيرها، كل ذلك يكون عاملا في قوة الجماعة الصالحة وتعزيز الأواصر بين المسلمين. مستمعنا الكرام، تستحب الصلاة في المساجد وفي مشاهد الأئمة عليهم السلام، ويتأكد استحباب صلاة الجماعة، وينبغي أن لا نفهم من الجماعة أنها العدد الكبير، إنما الإمام وشخص آخر يصلي خلفه هذه جماعة، يعني تنعقد صلاة الجماعة بشخصين فقط، أحدهما الإمام. وقيل إن الصلاة في مشاهد الأئمة أفضل من المساجد.
وبحمد الله كبر كبر يا بلال واكبر. الله
الله. حضرت الوفاة أحد الحكماء وكان له مجموعة من الولد، فجمعهم وقال لهم: ليأتني كل واحد منكم بعصا. فذهبوا ثم عادوا يحملون بأيديهم العصي، فقال: ليكسر كل منكم عصاه. ففعلوا، ثم طلب منهم ثانية أن يفعلوا كما فعلوا في المرة الأولى، لكنه هذه المرة طلب منهم أن يجمعوا العصي في حزمة واحدة، فجمعوها وربطوها، وطلب إليهم أن يكسروا الحزمة بكاملها، فعجزوا عن ذلك جميعا. فقال لهم: يا بني، أرأيتم كيف تكسرت العصي وهي متفرقة، وكيف قويت عندما اتحدت؟ يا بني، أوصيكم أن تكونوا جماعة واحدة لا تفرقكم الليالي والأيام ولا يشتتكم الدهر، فإن القوة في الجماعة والضعف في الفرقة.
المسجد للأمة يا أمتي، أين شبابي؟ للطاعة تحل الهمة، فالهمة فيها حياتي. نادى المسجد للأمة، نادى المسجد للأمة يا أمتي، أين شبابي؟
مستمعين الأفاضل، إن الطبيعة البشرية تقتضي أن يختلف الناس في توجهاتهم وأذواقهم، وأن يميلوا ميولا خاصة بهم، لكن مصلحة المجتمع والأمة تقتضي أن يقدم المسلم المصالح العامة على منافعه الشخصية أو الفئوية أو الحزبية، وهذا ما حثنا عليه الإسلام العزيز. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، حتى لقاء آخر إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهداء مؤمنين
مؤمنين. أيها الإنسان أنت برقي ما التزمت، فالتزم بالنور هديا حينما
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعين الكرام في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم سماحة الشيخ، وأهلا بكم وشكرا لكم على حضوركم معنا.
أهلا بكم وبجميع الأخوة المستمعين والمستمعات.
سماحة الشيخ، قبل أن نبدأ معكم الأسئلة اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. عنوان الحلقة الخيرة. سماحة الشيخ، ممكن تعرفنا ما هي الاستخارة وكيف يجب علينا الالتزام بها؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أهم الطرق التي يستخدمها المتشرعة هي استخارة الله تعالى في أمور الدنيا. والخيرة كما يقال وقت الحيرة، والخيرة هي أن يستشير الإنسان كتاب الله جل وعلا، يستخير الله عز وجل بأموره الدنيوية المهمة بالقدر الذي يرى فيه حاجة إليها. فسيرة المتشرعة أن يأخذوا القرآن الكريم ويذكرون الصلوات ودعاء الاستخارة ويستفتحون بالقرآن ويرون الآيات القرآنية التي تتكلم في صالح أو في عذاب، وسواء استخارة تخرج تارة جيدة وتارة غير جيدة.
نعم، يعني تحدثتم حول الاستخارة إن كانت حيرة أم لا، هل تنصحون بالاعتماد على الاستخارة في أمر الزواج؟
في أمر الزواج عندنا قاعدة كلية وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا، حيث أنه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. بشكل عام الاستخارة لموضوع الزواج يعمل بها بالقدر المعقول.
نعم،
يعني لا تترك، ولا أنه الإنسان يعمل بها بشكل غير مدروس أو بشكل غير عقلائي. فإذا مثلا بعض الموارد توقفت ولم تتزوج وتصل إلى مفسدة، فيعمل بالقاعدة الكلية للزواج: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
نعم، سمحت الشيخ، ما أفضل الأوقات في عمل الخيرة؟
كما يقول العلماء رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين: قبل صلاة الصبح وبعد صلاة الصبح. في وقت الفجر هو من أفضل أوقات الخيرة، وأفضل الأزمنة أو الزمان الذي يقام هو الأيام المباركة كليالي القدر وأيام الجمعة وليالي الجمعة.
ما هي كيفية الاستخارة بالصبح؟
الاستخارة بالسبحة أن يذكر الله عز وجل استغفار 3 مرات وصلوات على محمد وآل محمد 3 مرات، ويقرأ دعاء الاستخارة: اللهم أني أستخيرك برحمتك خيرة في عافية 3 مرات، وتأخذ قبضة من السبحة وتأخذ 2 إلى أن يصل إلى 1 أو 2 أو 3. إن كانت 1 فهي جيدة، وإن كانت 2 فهي غير جيدة، وإن كانت 3 فهي متوسطة مخير بها.
نعم، ما رأي سمحتكم في الاستخارة بالقرآن الكريم؟
طبعا الاستخارة في القرآن الكريم هي أفضل الاستخارات وأفضل من السبحة، لأن فيها توضيح من الآيات القرآنية، فتطابق الموضوع مع الآية القرآنية هو أوضح، والآيات القرآنية هي دستور الله تعالى لنا، ويكون التوضيح في القرآن الكريم أكثر للمواضيع.
نعم، إذا تحدثنا حول رأيكم بأصل الاستخارة، ما هو رأيكم؟
رأي الشريعة. الشريعة حثت على موضوع الاستخارة واستخارة الله عز وجل. طبعا الشريعة تأمرنا بهذا الشيء في أيام، في أوقات الحيرة وفي الأمور الضرورية، لابد علينا من الاستفادة من الخيرة.
نعم، اسمع لي بفاصل سماحة الشيخ ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. عنوان هذه الحلقة حول الخيرة أو الاستخارة. سمحت الشيخ، إذا كانت الاستخارة جيدة فهل يجوز عدم الالتزام بها وما هو رأيكم؟ تفضلوا. أو الترك يعني، أو ترك الموضوع يعني.
الأفضل كما أسلفنا أن الخيرة تكون في المراحل التي يحتار فيها الإنسان ويريد رأي القرآن الكريم. طبعا نقطة مهمة، الخيرة لا يأخذها أي شخص. هنالك أناس متخصصين، هنالك أناس عندهم قابلية دينية رحمانية، على أيديهم تكون الخيرة في مكانها وفي موقعها الصحيح. في زماننا الحالي نرى كثير من الأخوة والأخوات مثلا على تطبيقات الجوال قد نصبوا بعض البرامج التي فيها الخيرة فيأخذ خيرة عن نفسه، ولكن هنا السؤال، هل لديه القابلية حتى أن تكون خيرته جيدة؟ هل لديه هبة من الله عز وجل لتكون خيرته صحيحة غير خاطئة؟
هناك شرح يعني.
طبعا هناك شرح. نحن قبل الشرح وقبل الدخول في موضوع أخذ الخيرة، لابد للإنسان أن يتحلى بصفة وحالة إيمانية روحانية تؤهله لأخذ الخيرة. فلا يمكن للإنسان أن يشتري مصحف الخيرة وهو يقوم بالخيرة بنفسه. يعني اليوم نشوف بعض الأخوة يشتري مصحف الخيرة، كل ما يريد يعمل عمل يأخذ استخارة.
إذا كان يريد أن يذهب إلى أي مكان، أو إذا
يعمل
كان يريد
استخارة
أن يشرب أو يأكل أو.
الآن نحن لسنا بصعيد أن نخطئه، ولكن الخيرة لها أماكنها الصحيحة. الخيرة لها طريقتها الصحيحة. الخيرة لها أناسها المتخصصون الذين يأخذون الخيرة. فلا يمكن أن نأخذ الخيرة في أي عمل كان، ولا في أي وقت كان، ولا أي شخص كان. الخيرة يعمل بها، الخيرة شيء مقدس، الخيرة أمرنا الشرع المقدس بها، الشرع المقدس، ولكن بضوابط. لا أن نتعدى هذه الضوابط، ولا أن نعتقد بعدم صحتها.
نعم. هل الخيرة عند الحيرة أم هي جائزة في كل الأحوال؟
هي عند الحيرة وأيضا جائزة، ولكن مو ليس في كل الأمور، ليس كما نرى كما قلنا. أنا رأيت بعض المراهقين وبعض الشباب والشابات، هم مؤمنون صادقون، ولكن أخذوا الموضوع زيادة عن حده. يعني لم يبقى إلا أن يأخذون خيرة، لا نصلي أم لا نصلي.
بالفعل.
يعني أحدهم وقف عند مفترق طرق، فأخذ خيرة على الطريق الأول فأتت الخيرة غير جيدة، أخذ خيرة على الطريق الثاني فكانت الخيرة غير جيدة، على الطريق الثالث غير جيدة، على الطريق الرابع غير جيدة، أخذ خيرة أن يذهب إلى بيتي غير جيدة، كلهم غير جيدين. خب ماذا يفعل؟ فرجع إلى بيتي. أولا هو ليس بمؤهل للخيرة، ثانيا ليس هناك مورد حاجة للخيرة، ثالثا طريقة الخيرة غير صحيحة. فالمؤمل من الأخوة المؤمنين، أولا الاعتقاد بالخيرة. نعم نحن نعتقد بالخيرة، خيرة القرآن، خيرة السبحة، ولكن لابد أن نمشي ضمن الضوابط الخاصة بالخيرة. أولا أهل الاختصاص، ثانيا طريقة الخيرة، ثالثا مناسبة الخيرة ومكان الخيرة.
ما رأيكم أعقل وتوكل بدون أن يأخذ الخيرة؟
الآن موضوع أعقل وتوكل صحيح، ولكن استخارة الله في أمور مهمة جيدة وفيها الفائدة للمؤمنين.
أي نوع من الأمور؟ على الإنسان أن
الأمور المصيرية، الأمور المصيرية، شراء منزل، تزويج في الحد المعقول كما قلنا. هذا هنا تعليقنا عليه، أنه لا، أن الفتاة تصل إلى 30 إلى 40 والأب يقول استخارة ليست جيدة وتبقى الفتاة ولا تتزوج. شراء بيت، في زواج، في عمل مهم، في إقدام على شيء مهم، إن لم يكن يشبه شيء آخر، إن لم يتخلله شيء آخر.
في الأكل والتوكل
والشرب. والتوكل، نعم.
في الأكل والشرب هناك أشخاص يأكلون.
في الأكل والشرب هذا ليس صحيح. لماذا؟ لأن في الأكل والشرب أنا أراعي حلية المال، أراعي حلية الطعام وحلية الشراب، وأتوكل على الله والقدر الذي يحل لي وأستفيد منه. ولكن أن أكل هذا أم أن أكل لا ذلك، أن أنام هنا أم أنام هناك، وأخذ خيرة على كل شيء، هنا خرجت الخيرة من حالتها الطبيعية إلى الإسراف فيها، وهذا الشيء غير صحيح. هذا الشيء غير صحيح. الأخوة الذين في كل شيء فتحوا القرآن الصغير وأخذوا خيرة أو فتحوا المسبحة ولم يكن المورد فيه حاجة للخيرة، هذا الشيء غير صحيح.
نعم، هناك بعض الشباب المجاهدين يعني يأخذون الخيرة وتكون غير جيدة ولكن يذهبون، ما رأيكم في هذا؟
في موضوع الجهاد هناك قواعد عامة وهناك التكليف واضح، فلا حاجة للخيرة، إنما إذا توفرت الشروط وقابلية الجهاد فيتوكل على الله عز وجل.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم. وأيضا مستمعين الكرام شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. عنوان هذه الحلقة الخيرة والاستخارة. شكرا لكم، إلى اللقاء، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غير؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجب لوليك الفرج، اللهم عجب لوليك الفرج.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ هناك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. وكان من دعائه عليه السلام إذا ابتلي أو رأى مبتلا بفضيحة بذنب:
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك ومعافاتك بعد خبرك، فكلنا قد اقترف العائبة فلم تشهر.
الإمام سلام الله عليه في هذا الدعاء يتحدث عن ابتلاء الله سبحانه وتعالى لعباده بالذنوب. عنوان الدعاء إذا ابتلي هو عليه السلام أو رأى مبتلا بفضيحة بذنب. نذكر هنا مقدمة عن عنوان الدعاء. الابتلاء هو مشتق من بلاء الثوب، أي خلق يعني، فكأنه لكثرة ما اختبره أصبح خلقا، فلهذا سمي ابتلاء، يعني لكثرة ما يبتلى هذا الإنسان فكأنه صار خلقا فسمي مبتلى. أما ابتلاء الله سبحانه وتعالى لعباده فإنه يكون على نحوين، فإما أن يبتليهم بالنعم والمسرات ليشكروه، وإما أن يبتليهم بالمحن والمضار ليصبروا على هذه المحن، كما قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إما بالشر وإما بالخير يكون الابتلاء، فإذا كان بالخير فهذا لأجل أن يختبرهم أنهم يشكروا نعمه أو لا، وإذا كان ابتلاؤهم بالشر فلكي يتبين صبرهم على هذه المحن وعلى هذه الرزايا. ومعروف أن الهدف من الابتلاء عموما، أي ابتلاء، هو إما أن يتعرف على حال الشخص المبتلى والوقوف أو أن يوقف على ما يجهل من أمره، وإما لا، وإما بيان جودته وبيان رداءته. طبعا المعنى الأول لا يرد في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه عالم بعباده خبير بهم، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يبتلي عباده لا يبتليهم لكي يتبين حالهم ويقف على الشيء المجهول فيهم، لأنه عالم بهم بل عالم بخفايا أنفسهم، فإنه علام الغيوب ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن المعنى الأول أو الأمر الأول أو الهدف الأول من الابتلاء لا يرد في حقه سبحانه وتعالى، وهو تبين حال الشخص وتبيان ما يجهل من أمره، إنما يكون ابتلاء الله لعباده الهدف منه ظهور جودة هذا الشخص ورداءته، يعني لكي يتبين للناس حال هذا الشخص، يتبين للناس هل أنه منطوي على سريرة حسنة أو أنه منطوي على سريرة والعياذ بالله سيئة. فهذا هو الهدف من الابتلاء. فهنا الإمام سلام الله عليه يتحدث في هذا الدعاء عن هذا الأمر، عن ابتلاء الله لعباده بفضيحة بذنب، يعني أنه قد يكون أحد عباده يذنب ذنبا، فهذا ابتلاء، نوع من الابتلاء، والهدف من هذا الابتلاء هو أن يتبين للناس حال هذا الشخص، يعني ينكشف حاله للناس أنه منطوى على سريرة حسنة أو على سريرة سيئة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك. الستر معروف هو ما يستتر به ويعني ما يتغطى به، هذا هو الستر. فيقول عليه السلام: اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك. هنا لو لاحظنا كلمة الإمام أنه ذكر الستر ولم يحدد ولم يقيد نوع هذا الستر، ولهذا كأنه يريد أن يقول أنه لك الحمد يا إلهي على سترك، على جميع أنواع الستر التي سترتها علي. فإذا الستر الذي ستره الله والذي غطاه الله على هذا العبد لا يختص بنوع خاص، ولذا أيضا الإمام سلام الله عليه لم يذكر نوع المستور، يعني الذي ستره الله على هذا العبد. ليش؟ لأن الغرض من هذا الدعاء أو من بيان من ذكره عليه السلام للستر أو لذكره للحمد على هذا الستر، الغرض هو يريد أن يحمده على حصول الستر منه تعالى، يعني أن الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول في دعائه: أنني أحمدك يا إلهي على سترك هذا، يريد أن يبين حمده له، ولهذا لم يذكر نوع الستر ولم يذكر الشيء المستور، يعني لأن الغرض كان هو بيان الحمد على هذه النعمة الكبيرة. اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك ومعافاتك بعد خبرك. المعافى مأخوذة من العافية، يعني أنه إنسان أو شخص أو جهة يهب العافية، والذي يهب العافية هو الله سبحانه وتعالى، العافية والمعافاة من البلل، العفو من العلل ومن البلايا. والخبر معروف له هو العلم، العلم ببواطن الأمور. فهنا أيضا يعطف سلام الله عليه على قوله: الحمد لك الحمد على سترك بعد علمك ومعافاتك بعد خبرك، يعني على معافاتك لنا بعد علمك بما انطوت عليه أنفسنا من الذنوب ومن المعاصي ومن سوء السريرة ومن سوء النية. فهنا سلام الله عليه يذكر هذا الحمد له، يعني يبتدئ دعاءه بالحمد على هذه النعمة الكبيرة، والحمد لله رب العالمين.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني وطني.